بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التفصيل في معالم الدين للإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وإن زعم أنه بها مصدق قيل له: فما أنكرت من الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهبط إلى السماء الدنيا فينزل إليها.
يعني لو قال المخالف في الأسماء والصفات: أنا مصدق بالقرآن، أنا مصدق بالسنة، أنا مصدق بكذا، يقال له: فلماذا أنكرت من الخبر الذي روي عن رسول الله بأنه يهبط إلى السماء الدنيا فينزل إليها، اللي هو الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فعلى ما أنكرت ذلك؟ فإن قال
أنكرت ذلك أن الهبوط نقلة، وأنه لا يجوز عليه الانتقال من مكان إلى مكان، لأن ذلك من صفات الأجسام المخلوقة.
نعم، قد يقول هذا القائل بأنني أنكرت نزول الله عز وجل، لأن النزول يقتضي انتقالا من مكان إلى مكان، والله عز وجل منزه، وهذا من صفات الأجسام، والله عز وجل منزه عن ذلك. قيل له:
فقد قال جل ثناؤه: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل يجوز عليه المجيء؟ فإن قال: لا يجوز ذلك عليه، وإنما معنى هذا القول: وجاء أمر ربك. قيل له: قد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يجيء هو والملك، فزعمت أنه يجيء أمره لا هو، فكذلك تقول: إن الملك لا يجيء، إنما يجيء أمر الملك لا الملك، كما كان معنى مجيء الرب تبارك وتعالى مجيء أمره.
سبحان الله. شوف يا إخواني، يعني يقول له الآية واحدة: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل يجوز أن يجيء الله عندك؟ يقول: لا، إنما التأويل جاء أمر ربك. يقول: طيب، وعليه فإنه يلزمك أن تقول أيضا: وجاء أمر الملك للملك. نعم، وجاء أمر الملك للملك. فإن قال: لا أقول ذلك في الملك، ولكني أقول في الرب. لا، أنا أقول في الرب وجاء أمر ربك، وما أقول في الملك، أقول: وجاء أمر ربك وجاء الملك. قيل له: فإن الخبر عن مجيء الرب تبارك وتعالى والملك خبر واحد، وجاء ربك والملك صفا صفا، هو خبر واحد، على ما حرفت مجيء الرب عز وجل إلى أمر ربك ولم تقل هذا في الملك، فزعمت في الخبر؟ قيل له: فإن قال: لا أقول ذلك في الملك ولكني أقول في الرب. قيل له: فإن الخبر عن مجيء الرب تبارك وتعالى والملك خبر واحد، فزعمت في الخبر عن الرب تعالى ذكره أنه يجيء أمره لا هو، فزعمت في الملك أنه يجيء بنفسه لا أمره، فما الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك؟ فقال: بل الرب هو الذي يجيء، فأما الملك فإنما يجيء أمره لا هو بنفسه. طب لو جاء واحد وطلع وقال لك: أنا سأقول في الآية: وجاء الله عز وجاء ربك مجيئا حقيقيا وجاء أمر الملك، يعني قلب كلامك، أنت تقول جاء أمر ربك وجاء الملك، هو قال: لا، وجاء ربك وجاء أمر الملك، بما ترد عليه؟ فإن زعم أن الفرق بينه أن لو فلو فإن زعم أن الفرق بينه وبين أن الملك خلق لله جائز عليه الزوال والانتقال، وليس ذلك على الله جائزة، ليس ذلك على الله جائز، الملك لأنه مخلوق فممكن أن ينتقل، لكن الله عز وجل لا يجوز له أن ينتقل، لأن الانتقال من صفات الأجسام الإيه؟ المخلوق. قيل له: وما برهانك على أن معنى المجيء والهبوط والنزول هو النقلة والزوال؟ أنت الآن وضعت لازما، هو أن لازم المجيء الانتقال، لازم النزول الانتقال، طيب ما الدليل على أن هذا لازم؟ ولا سيما على قول من يزعم منكم أن الله تقدس أسماؤه لا يخلو منه مكان، وكيف لم يجوز عندكم أن يكون معنى المجيء والهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم الصانع؟ وقد جاز عندكم أن يكون معنى العالم أو العالم والقادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سواه بأنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له. وإن كنتم لم تعقلوا عالما إلا له علم وقادرا إلا له قدرة، فما تنكرون أن يكون جائيا لا مجيء له وهابطا لا هبوط له ولا نزول؟ تقولوا عالم بلا علم، قدير بلا قدر. ثم تقولوا برضو يجيء بلا جاء بلا لا مجيء له وهابط لا هبوط له ونازل لا نزول له، ويكون معنى ذلك وجوده هناك مع زعمكم أنه لا يخلو منه مكان. يبقى إيه؟ أنت بتقول هو في كل مكان، خلاص يبقى هو في المكان في حاضر لأنه في كل مكان. ويبقى تقول وجاء ربك هو الجائي بلا مجيء، لا مجيء له، جاء لا مجيء له، هابط له هبوط له. فإن قال لنا منهم قائل فما أنت قائل في معنى ذلك، يعني معناه أنه أفلس في الجواب. قيل له معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به. فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفا، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة. ولا نقول معنى ذلك ينزل أمره، بل نقول أمره نازل إليها كل لحظة وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة. نزول الأمر هذا دائم، إنما هنا وجاء ربك والملك صفا صفا هذا يوم القيامة. فلو فسرت بجاء أمر ربك، وهل أمر الله عز وجل لا ينزل إلا يوم القيامة؟ مثل ما فسروا النزول ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير فيقولون تنزل رحمة الله، وهل رحمة الله عز وجل لا تنزل إلا في ثلث الليل الأخير؟ ولا نقول ولا تخلو ساعة من أمره، فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتا دون وقت ما دامت موجودة بقي. طالما أن الأمر بينزل دائما فعلام إذن يكون، أو ما فائدة التخصيص وجاء يعني يوم القيامة ربك والملك صفا صفا؟ وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول، الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر بصفات الله وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرنا، أي أننا نثبتها على ما جاءت به النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. علق الشيخ ابن باز على هذا فقال
يعني ينزل نزولا يليق بجلاله لا شبيه له ولا نكيفه، بل ليس كمثله شيء لا في النزول ولا في الاستواء ولا في غير ذلك،
ولا في المجيء ولا في الاتيان ولا في كل هذا، في كل صفاته ليس كمثله شيء. نعم،
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونسكت عما سوى ذلك.
نعم، يعني أنت لا فرق بين المجيء وبين الإتيان وبين الاستواء وبين النزول وبين الرحمة وبين الغضب وبين القدرة والحكمة والعزة، كلها على باب واحد. ما هو الباب هذا؟ تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء ربك يبقى نثبت المجيء لله. هل ينظرون إلا هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلم الغمام؟ يبقى يأتي الله عز وجل، ينزل ربنا في ثلث الأخير، إذن ينزل ربنا. الرحمن على العرش استوى، إذن نثبت الاستواء لله. فإن قال قائل لازم الاستواء التحيز وأن يكون محتاجا العرش، نقول هذه اللوازم في عقلك أنت. من الذي أخبرك أن لازم هذا في حق الله هو ما يلزم في حق المخلوق؟ إنما فسرت استواء المخلوق، وفسرت نزول المخلوق، وفسرت مجيء المخلوق، ونسيت أن الله عز وجل لا يماثله شيء من مخلوقاته. فلو قلت يستوي استواء يليق بجلاله لا يماثله استواء، وينزل نزولا يليق بجلاله لا يماثله نزول، لاصطرحت. بدلا من أن تكذب القرآن وترد على الله عز وجل كلامه، لأنه لو كان لا يليق بالله أن يجيء كيف يقول ربي وجاء ربك ولا يليق به أن يجيء؟ لو كان النزول لا يليق بالله كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا لو كان لا يليق بالله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله فأما الرؤية فإن جوازها عليه مما يدرك عقلا، والجهل بذلك كالجهل بأنه عالم وقادر، وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه، فإذا كان القديم موصوفا فاللازم لكل من بلغ حد التكليف أن يكون عالما بأنه بأن صانعه إذا كان عالما قادرا له من الصفات ما ذكرنا أنه لا يكون زائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائز رؤيته إذا كان موصوفا كما يلزمه اعتقاده أنه حي قديم إذ كان لا مدبر فعل إلا حي ولا محدث إلا مصنوع فأما إيجاب القول فإنه لا محالة يرى وفي أي وقت يرى وفي أي وقت لا يرى فذلك مما لا يدرك علمه إلا خبرا وسماعا وبالخبر قلنا أنه في الآخرة يرى
وإنه ولا يرى في الدنيا نعم
وإنه مخصوص
وليس مستحيلا عقلا أن يرى في الدنيا إنما هذا جائز لكن النص لم يرد برؤية الله عز وجل في الدنيا وإنما ورد في الآخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد ربه حتى يموت نعم
وإنه مخصوص برؤية أهل الجنة دون غيرهم
نعم والرؤية في الآخرة ثابتة لأن النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وهي خاصة بالمؤمنين رؤية التنعيم هذه خاصة بالمؤمنين لأن الله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فسبيل الجهل بذلك سبيل الجهل بما لا يدرك علمه إلا حسة حتى تقوم عليه حجة السمع به علق الشيخ فقال
كلام السلف المتقدمين أيسر من هذا رحمهم الله كلامهم مختصر مفيد نؤمن بآيات الصفات وأحاديثها على الوجه اللائق بالله ونكل علم الكيفية إليه سبحانه وتعالى فنقول في أحاديث الصفات وآياتها كلها نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا يحتاج إلى ما ذكره المؤلف هنا من مجادلتهم بل كلمة واحدة
نمرها نعم كلمة واحدة نعم تكفي لكن الشيخ لكن ابن جرير يتكلم مع هؤلاء بمنطقهم العقلي من جهة دلالة عقلية ورد على هذا إنما صحيح تكفينا كلمة نمرها كما جاءت بلا كيف لكن من يعي هذه الكلمة تكفيني أنا تكفيني أنا صاحب الهداية أن تقول لي نمرها كما جاءت لكن ما تكفي الخاص ما تكفي المجادل ما تكفي من عطل الصفات وبنى ذلك على أمور عقلية لابد أن تزال هذه الأمور العقلية كما جاء يقول الشيخ ابن باز بل كلمة واحدة نمرها كما جاءت ونؤمن بها على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل رحمهم الله وفقنا الله وإياكم ورحمنا الله وإياهم فمثل هؤلاء ليسوا بأكفاء أن يتنزل معهم ولا حاجة للتنزل معهم بل يكفي الرد المجمل يكفي أن نقول هذه الآيات والنصوص من الكتاب والسنة يجب الإيمان بها وإمرارها كما قال السلف من الصحابة ومن بعدهم كلام مختصر مفيد نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا هو الواجب ده طبعا كلام الشيخ لكن حقيقة مع احترامنا للشيخ وتبجيلنا له كلامه هذا كلام من ذهب لكن نقول الأمر قد يتسع قليلا على حسب الخصم فإن الشبهات العقلية قد تصد عن الحق والقرآن أيضا قد نفى الشبهات العقلية كما دل أيضا على الأجوبة المجملة فالتفصيل والإجمال كل ذلك من طريقة القرآن وطريقة السنة كل ذلك من الإجمال من سبيل القرآن والسنة فالإجمال حيث يكون الإجمال كافية والتفصيل حيث يحتاج إلى التفصيل لأننا مثلا يمكن أن نقول للناس نمرها كما جاءت فيأتي واحد يقول خلاص نمرها كما جاءت فيكون على مذهب المفوضة فيقول نمرها كما جاءت أي نقرأها ولا نفسره يبقى نحتاج إلى زيادة لإيضاح كلمة نمرها كما جاءت لأننا لو قلنا له فقط نمرها كما جاءت قد يقول خلاص نقرأ هذه الآيات ولا نفسرها لكن نقول هي جاءت لمعاني ومن هنا قعد أهل العلم قواعد في هذا الباب واسعة عن هذا المجمل فإذا احتاج العالم إلى التفصيل فإنه يفصل وإلا فالأصل في هذا الباب يرجع فيه إلى قواعد أهل العلم المختصرة والمفيدة لكن كلام ابن جرير هنا رحمه الله تعالى في باب معين وهو الرد على هؤلاء. سؤال الشيخ: هل يصح أن من قرأ سورة الضحى يجد ما فقده؟ الجواب: هذا لا أصل له. يعني لو واحد ضاع منه شيء وقرأ سورة الضحى قيل إذا قرأ سورة الضحى وجده، هل هذا صحيح؟ قال الشيخ: لا أصل له. طيب نكتفي بهذا القدر. يبقى إذن الباب العظيم في باب الأسماء والصفات يا إخواني هو التسليم، هو التسليم، وأننا نقول الله أعلم بنفسه والرسول أعلم بربه، فما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا نتجاوزه. جاء ربك نثبت المجيء، أتى الله يبقى نثبت، أن يأتي ربك يبقى نثبت الإتيان، ينزل ربنا يبقى نثبت النزول، يضع قدمه في النار يبقى يضع قدمه في النار، يضحك ربنا يبقى يضحك ربنا، يعجب ربنا يبقى يعجب ربنا. لكن في كل هذه الصفات لا يماثل صفات الله عز وجل صفاته شيء من المخلوقات. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. اللي هو بقى متى ينزل، اللي هو متى ينزل ينزل، أقصد متى يرى ومن الذي يراه، هذا لا يعرف إلا بالسماع. فعرفنا بالسماع أنه يرى في الآخر، وأن الذي يراه المؤمنون، هذا الذي يتوقف على السماع، اللي هو التفصيل بقى، تفصيل الرؤية. نعم.